بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا بالدرس الماضي بالباب الأول من أبواب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو كتابه وهو باب فضل التوحيد ما يكفر من الذنوب. ومر فيه ذكر الآية من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يسوا إيمانهم بظن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد عبده، من شهد الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وكذلك القطعة التي ذكرها من حديث عتبان، وفيها أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله. وقفنا على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فيه ذكر موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
نعم.
وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
يعني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني فيه ذكر قصة موسى وما حصل لموسى، وأن موسى طلب من الله عز وجل أن يعلمه دعاء يدعوه به، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. فقال الله عز وجل: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث يعني فيه بيان عظم شأن لا إله إلا الله، وأنها كلمة التوحيد التي ترجح بكل شيء، وأنه لا يعادلها المخلوقات كلها إذا جعلت في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فإن لا إله الكفة التي فيها لا إله إلا الله ترجح، وذلك لعظم شأن هذه الكلمة، وأنها كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، والتي يعني لا ينفع الإنسان أي عمل من الأعمال عند الله عز وجل إلا إذا أتى به أو أتى بهذه الكلمة خالصة لوجه الله، وهي لا إله إلا الله، الذي مشتمل على نفي عام وإثبات خاص. نفي عام وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات خاص وهو إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وموسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله عز وجل أن يخصه يعني بدعاء يدعو به، والله عز وجل يعني ذكر له أن هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله أن شأنها عظيم، وأن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن يعني غير الله عز وجل، يعني أن السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهما من السكان وما فيهما من العمار لو وضع الجميع في كفة، يعني معناها أن الوجود ليس فيه إلا خالق المخلوق، فالله الخالق ومن سواه مخلوق، والله تعالى بائن من خلقه، يعني ليس حالا في خلقه ولا خلقه يحلون به، وإنما هو فوق العرش، وكل ما دون العرش هو مخلوق لله عز وجل. ولو وضعت جميع المخلوقات التي خلقها الله عز وجل في كفة وجاءت ووضعت لا إله إلا الله في كفة، فإن لا إله إلا الله ترجح بها، ترجح بهذه هذه المخلوقات العظيمة. قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، مقصود بذلك أن السماوات السبع وعمارهن، والعمار كما هو معلوم يعني هم الجن والإنس ويعني والملائكة، يعني هؤلاء هم عمار السماوات، فالسماوات عمارها الملائكة، والأراضين عمارها الجن والإنس. وهذا مثل ما قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فإن ما فيهن هو العمار التي تكون فيها من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. فكل من سوى الله، فكل من سوى الله من المخلوقات لو وضع في كفة، فإن لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد ترجح بها لعظم شأنها ولأنها شأنها عظيم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال:
يعني أذكرك وأدعوك به، أذكرك يعني أثني عليك، أثني عليك يعني ما فيه من الذكر، ومن الذكر لا إله إلا الله. وأدعوك به يعني أدعوك به، أسألك به، وهو أن الإنسان يسأل الله بأسمائه وبأسمائه وصفاته، ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، فهو يريد ذكرا يدعو الله، يثني على الله عز وجل به ويسأله به. قال له: قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا، يعني وهذا معناه أنه يريد أن يخص بشيء من الذكر يدعوه به. فالله عز وجل بيّن له عظيم هذه الكلمة وعظيم شأنها، وأن المخلوقات كلها يعني لا تزنها، وإنما هي ترجح بجميع المخلوقات. فقوله في هذا الحديث: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن، يعني عمارهن اللي هم السكان، يعني اللي هم الملائكة والجن والإنس ويعني والشجر والدواب وغير ذلك من المخلوقات، كلها لو وضعت في كفة فإن لا إله إلا الله ترجع بها. قوله عامرهن يعني قولهن غيري، هذا الله عز وجل ليس من عمار السماوات والأرض، بل هو مقايم للسماوات والأرض، بل هو فوق السماوات وهو فوق العرش وهو مباين للمخلوقات، فليس حالة في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به، وإنما الله عز وجل يعني هو في السماء فوق العرش، وكل ما علا وارتفع فهو سماء، وفوق العرش السماء الذي هو العلو، والله عز وجل في ذلك العلو الذي هو فوق السماء الذي هو فوق العرش. الله تعالى في العلو، وهو سبحانه وتعالى وحده الذي فوق العرش، وهو مباين للمخلوقات والمخلوقات مباينة له، فليس حالا بها وليست حالة به. فقوله عامرهن غيري ليس مقصودا أنه من عمر، أنه من عمر وأنه مستثنى، ولكن هذا يقال في استثناء منقطع، استثناء منقطع يعني معناه أن المستثنى ليس داخلا في المستثنى منه، ليس داخلا في المستثنى منه، وإنما المستثنى الذي يعني يخرج منه هو ما يكون من الجنس، فإنه يخرج بعض أفراد الجنس. وأما بالنسبة لله عز وجل فإنه مباين للمخلوقات وليس من عمار المخلوقات، من عمار المخلوقات، بل المخلوقات مباينة له وهو مباين لها وهو فوق العرش سبحانه وتعالى.
نعم.
عامرهن غيري.
قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو
كل عبادك يقولون هذا، يريد شيئا يختص به، لكن الله عز وجل بيّن له أن هذه الكلمة التي هي شأنه عظيم وناجح بجميع المخلوقات، يعني أن لها شأن خاص. نعم.
قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله،
يعني رجحت بهن لا إله إلا الله، يعني الكفة التي فيها لا إله إلا الله يعني رجحت بالكفة التي فيها المخلوقات غير الله عز وجل، يعني كل من سوى الله من المخلوقات لو وضع في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. نعم.
وللترمذي يحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وهو قطعة من حديث المشتمل على عدة جمل، وهذه الجملة هي آخرها، آخر الجمل التي جاءت في حديث أنس عند الترمذي وعند غيره، وهو أنه قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض يعني بما يقارب ملأها، بما يقارب منها من الخطايا، ثم لقيتني لا أشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني معناه فضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه عظيم، وأن الإنسان لو جاء بما يقارب من الدنيا أو بما يبلغ ملأها ثم يأتي لا يشرك بالله شيئا وإنما يأتي مخلصا عبادة الله عز وجل فإنه يأتيه بقرابها مغفرة، يعني مهما كثرت الذنوب وعظمت وبلغت يعني هذا المبلغ العظيم فإن الله عز وجل يقابلها بفضله وإحسانه وجوده بأن يأتي بما يقابلها في المغفرة بما يقارب من السماوات ما يقاربها مغفرة، يعني لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدلنا على شأن التوحيد وعلى عظم شأن التوحيد، وأن الإنسان إذا أتى بالعمل خالصا لله عز وجل فإنه ينفعه عند ذلك عند الله عز وجل، وأن الذنوب مهما كثرت ومهما عظمت من العبد فإن الله عز وجل يتجاوز عنها ويعفو عن صاحبها بفضله ومنه وكرمه وإحسانه. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله.
فيه مسائل، هذه من طريقة الشيخ رحمه الله أنه يذكر يعني في آخر كل باب مسائل تستنبط منه فيشحذ أذهان يعني أذهان المشتغلين بالعلم بهذه المسائل وإرجاعها إلى المواضع التي مرت فيها في نفس الباب. قال سعة فضل الله، يعني هذه المسألة الأولى سعة فضل الله، وأن الله عز وجل يعني فضله عظيم وجوده كريم وأنه الجواد الكريم وأنه يغفر الذنوب جميعا ولا يعني تحصل مغفرة لجميع الذنوب بعفوه وكرمه وسعته جوده وكرمه. نعم.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
كثرة ثواب التوحيد عند الله، لما كان لا إله إلا الله هذا شأنها وهي كلمة التوحيد، معناها أن ثوابه عظيم عند الله عز وجل وأن ثوابه كثير عند الله سبحانه وتعالى.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
وكذلك أيضا مع حصول هذه الأجور العظيمة وهذه الفضل العظيم أن الذنوب التي تكون على العبد يكفرها الله بالتوحيد، لأنه إذا لقي الله لا يشرك به شيئا فإن الله يحرمه على النار كما مر في الحديث الثان أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
الرابعة ساعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
تفسير الآية التي في سورة الأنعام: وهي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، كما جاء يعني مبينا في قصة لقمان: يا بني لا يشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وليس المقصود بذلك أنه مجرد الذنوب، فإن الذنوب يعني تحصل من العباد، ولكن الشيء الذي لا يغفر والشيء الذي لا ينفع معه أي عمل هو الشرك.
الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
نعم، تأمل الخمس التي جاءت في حديث عبادة، وهي مشاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ، وتبين لك خطأ المغرورين.
ثم ذكر يعني بعد ذلك أن ما جاء في حديث عتبان أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني ليس يقولها مجرد اللسان، وأن بعض الناس يعني يغتر ويقول أنه يقول لا إله إلا الله ويحصل منه أعمال صالحة فيغتر بها ويحصل منه يعني التقصير، وعلى اعتبار أنه يعني أتى يعني بهذه الأعمال العظيمة أو بهذا العمل العظيم. فإن الإنسان إذا تأمل يعني ما جاء في حديث عتبان، وأن هذا الشرط الثقيل الذي هو أنه يبتغي بذلك وجه الله، يتبين به خطأ المغرورين الذين يعني يريدون أن يحصلوا كل شيء بأن يحصل منهم كلمة لا يفقهون معناها ولا يعني تصل معناها إلى قلوبهم.
السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
التنبيه للشرط يعني الثقيل، وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني فهذا الشرط الذي هو قوله يبتغي بذلك وجه الله، يعني هذا هو الأساس، لأنه الإخلاص. أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني حرم على النار يعني تحريم القدري، يعني ليس التحريم الشرعي. أن الله حرم على النار أن الله يعني قدر وقضى أن النار لا تحصل لا يعني تنال من قال لا إله إلا الله، يعني يريد بذلك وجه الله. نعم.
الثامنة: كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
وهذا هو الذي حصل لموسى، كونه يعني قال كل عبادك يقولون هذا، وأنه يريد شيئا يخصه، فالله عز وجل يعني بين له يعني عظيم شأن لا إله إلا الله، وأنها لو وضعت في كفة والمخلوقات في كفة رجحت بأن لا إله إلا الله.
التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
وهذا فيه بيان يعني أن يعني أيضا
التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات.
التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات يعني معناها أن يعني من قالها فإنه يرجح يعني يثقل ميزانه، معنى كثيرا من يقولون يخفض ميزانه، وذلك لأنه ما حصل يعني الشرط الثقيل الذي يعني كونه يريد بذلك وجه الله، يفعل خالصا لوجه الله عز وجل، لا يريد به رياء ولا سمعة، ولا يريد به يعني الذكر وأن يشار إليه بالبنان. نعم.
العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
ثم هذا فيه النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، والله عز وجل خلق السماوات سبع وهن طباقا ولهن سكان، وكل سماء فيها سكان. وأما بالنسبة للأراضين فإنها سبع أراضين لكنها متلاصقة متصل بعضها ببعض، ليس لكل أراضين سكان، وإنما يعني هي سبع انطباق يعني بعضها فوق بعض. ولهذا يعني جاء في الحديث من اقتطع شبرا من الأرض طويقه سبع أراضين، يعني فهذا يدلنا على أن الإنسان إذا أخذ شيئا من الأرض ظلما فإن يعني سبع أراضين كلها تكون على ظهره يحملها يوم القيامة. وهذا يدلنا على أن السماوات أن الأراضين ليس لها سكان كالسماوات، وإنما السكان في الأرض في الطبقة العليا، لأن لو كان لها سكان كان كل سكان الأرض يعني عليهم الذي تحتهم. وهنا بهذا الحديث من ظلم شبرا من الأرض طوقه بسبع أراضين، يعني يدل على أن الأراضين أنها متصلة وأنها يعني متلاصقة وأنها ليست متفرقة كالسماوات، وأنه ليس لها سكان يخصون كل أراضين. نعم.
الحادية عشرة أن لهن عمارا.
أن لهن عمارا يعني السماوات والأراضين، السماوات كل سماء لها عمار، وأما الأراضين فالعمار في أعلاها في الطبقة العليا منها التي فيها عليها الإنس والجن. نعم.
الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
إثبات الصفات يعني إثبات الصفات إنها ومنها صفة الوجه لله عز وجل، والوجه من صفات الله عز وجل الذاتية التي يعني يتصف بها، فكل ما جاء في كتاب الله عز وجل من الأسماء والصفات فإنه يثبت لله عز وجل على وجه يليق بكماله وجلاله، خلافا للأشعرية الذين يؤولون الصفات ولا يثبتون جميع الصفات وإنما يأتون ببعضها ويؤولون بعضها.
ممكن نقول إثبات صفة الكلام. أن الله تكلم مع موسى ففيه إثبات صفة الكلام.
كذلك وهذا من أمثلته من صفة الكلام، كون الله عز وجل تكلم وخاطب موسى فهذا من كلامه.
الثالثة عشرة أنك
وكلام الله عز وجل يعني لا حصر له ولا نهاية له، لا بداية له ولا نهاية له، لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، لأنه لا بداية له ولا نهاية له، لا بداية لله عز وجل ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، بل كلامه يعني متعلق بمشيئته وإرادته، إذا أراد الله يتكلم بشيء تكلم، وكلامه لا ينتهي ولا ينقضي، ولكنه متعلق بمشيئته وإرادته، متعلق بمشيئته وإرادته.
الثالثة عشرة أنك
لأن من الصفات ما يتعلق بالمشيئة والإرادة مثل الكلام، ومنها ما لا تعلق له مثل صفة الوجه واليدين وما إلى ذلك والسمع والبصر، هذه ما لا دخل في المشيئة والإرادة.
الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
ثم يعني ذكر هذا أن ترك الشرك ويعني الابتعاد عن الشرك هذا هو الذي ينفع صاحبه، ليس مجرد قول لا إله إلا الله باللسان، لأن المنافقين يقولونها ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار، لأنها يعني ما قالوها يعني في قلوبهم، وإنما قالوها في ألسنتهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبديه ورسوليه.
ثم قال أن تأمل يعني هذا الوصف الذي وصف به يعني محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى بأن كل منهم عبد الله ورسوله، وذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام حصل فيه الغلو من النصارى حتى يعني جعلوه ثالث ثلاثة أو جعلوه هو الله وابن الله، قالوا هو الله وقالوا هو ابن الله وقالوا إنه ثالث ثلاثة، فغلوا فيه حتى يعني وصلوا هذه المنزلة. وأما اليهود فهم على عكس ذلك بأن جفوا فيه وقالوا إنه ابن زنا، قالوا إنه ابن زنا. ويعني أهل الحق توسطوا وقالوا إنه عبد الله ورسوله، وأنه يعني كلمة التي ألقاها إلى مريم، وأن ما يعني وبرئوا من ما يعصن اليهود من الجفاء به، وإنما تركوا الغلو الذي عند النصارى والجفاء الذي عند اليهود، ويعني وصفوه بالوصف الذي يليق به. نعم، تأمل الجمع بين
كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبديه ورسوليه،
يعني كل واحد منهم يوصف بأنه عبد وأنه رسول، ومعنى كل منهم عبد أنه عبد لا يعبد بل هو عابد، لأن العبد هو العابد وليس معبود، المعبود هو الله، وعباد الله عز وجل هم العابدون لله عز وجل، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو رسول لا يكذب وإنما يصدق بكل ما جاء به من الأقوال من الأوامر والنواهي والأخبار، وتصدق جميع أخباره وتمتثل جميع أوامره وتنتهى عن جميع نواهيه، ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعته التي جاء بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله،
لأنه كمل به الخلق، لأن المخلوقات يعني بالنسبة للبشر بالنسبة لبني آدم أربعة أقسام. القسم الأول آدم خلق من غير ذكر وأنثى، وحواء خلقت من ذكر بلا أنثى، وخلق الناس من ذكر وأنثى، وجمع هذه الثلاثة في أول سورة النساء، يعني هم الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هذه ثلاث أصناف جاءت في هذه الآية. بقي الصنف الرابع وهو الخلق من الأنثى بلا ذكر، وحصل ذلك بخلق موسى بخلق عيسى عليه الصلاة والسلام، خلق عيسى لأنه خلق من أنثى بلا ذكر، خلق من أنثى بلا ذكر، فكملت القسمة الرباعية التي بها يعني التي حصر فيها خلق بني آدم، وهن آدم خلق من غير ذكر وأنثى من تراب، وحواء خلقت من آدم، والباقون خلقوا من ذكر وأنثى، وبقي صنف الرابع وهو الخلق من أنثى بلا ذكر، وهذا هو الذي حصل لعيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه.
معرفة كونه روحا منه يعني من الأرواح التي خلقها وجعلها يعني في الناس، ويكون به حياتهم وبنزعها يكون موتهم.
السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، وأن الإنسان يعني يجازى على ذلك بأن يكون من الجنة والنار، يكون من الجنة وأن يسلم من النار. نعم.
الثامنة عشرة، معنى قوله على ما كان من العمل.
على ما كان من العمل يعني معناه أن الإنسان عندما يشهد هذه الشهادات لابد أن يعمل بمقتضى هذه الشهادة، وأن يأتي الأعمال التي شرعها الله عز وجل والذي جاء بها رسوله في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يأتي بها ويعمل بها، فلا يعني يكون هناك قول بدون عمل ولا اعتقاد بدون عمل، وإنما لابد من الاعتقاد والقول والعمل.
التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان.
وهذا في ذكر لا إلى الله في كفة وبقية مخلوقات في كفة. نعم.
العشرون، معرفة ذكر الوجه.
معرفة ذكر الوجه الذي هو اسم صفة من صفات الله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل، ويعني فلله وجه لك الوجوه، كما أن له سمع لك الأسماء وبصر لك الأبصار، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير.